بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب التوحيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى:
باب قول ما شاء الله وشئت. باب قول ما شاء الله وشئت. ومراده رحمه الله تعالى بعقده لهذا الباب أن يبين حكم قول ما شاء الله وشئت، وأنه لا يجوز لأنه تشريك لله، وهو من الشرك الأصغر كما مضى معنا. ذكرنا فيما مضى أن العطف بالواو لمطلق الجمع والتشريك والتسوية، فالعطف بالواو يعني أن مشيئة المخلوق مثل مشيئة الخالق سبحانه وتعالى، بخلاف العطف بكم. فالعطف بكم يعني أن المخلوق وإن كانت له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله عز وجل، ولا قدرة للعبد على أن يشاء شيئا إلا أن يشاءه الله تبارك وتعالى. قال: باب قول ما شاء الله وشئت. ثم قال رحمه الله: عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. قال عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. وهذا حاصل كان في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهذا فيه دليل على وجود الشرك، فإن كان الشرك قد وجد في الصحابة وهم من هم بالعلم والفضل، ألا يوجد في هذه القرون المتأخرة التي جهلت أصل دينها وجهلت الكثير من أحكامه؟ فهذا ما يقول به من شم رائحة الكتاب والسنة. قال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. وهذا الشاهد، شاهد في هذا الحديث أن الحلف بغير الله وأن قول ما شاء الله وشئت هذا من الشرك ومن التنديد، لأنه جاء في رواية أخرى: إنكم تشركون وإنكم تنددون. ففيه أن قول ما شاء الله وشئت وقول والكعبة هذا من الشرك ومن التنديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودية على تسمية الحلف بالكعبة وتسمية قول ما شاء الله وشئ ماذا سماه؟ سماه شركا، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أقر قول غيره جعل، فقوله كذاك فعل قد فعل، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. وكذلك سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن قال له ما شاء الله وشئت، قال له ماذا؟ أجعلتني لله ندا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى قول ما شاء الله وشئت سماه تنديدا، والتنديد التشريك كما بينا. قال فأمرهم النبي إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة. إذن في الحلف بغير الله، قال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة. والأمر هنا للوجوب، الأمر للوجوب، هذا فيه وجوب الحلف بماذا؟ بالله تبارك وتعالى. وهذا الأمر متضمن لنهيهم عن الحلف بغير الله عز وجل، والنهي للتحريم. إذن هذا الأمر دال على وجوب الحلف بالله، وهو متضمن لنهيهم عن الحلف بغير الله عز وجل، فدل هذا على أن الحلف بغير الله عز وجل منهي عنه، وأنه محرم، وأنه من التشريك ومن التنديد. فإن هذا إذا قيل لك ما الدليل من هذا الحديث أو ما الشاهد في هذا الحديث على أن الحلف بغير الله عز وجل محرم، تقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحلفوا بالله، وقد كانوا يحلفون بالكعبة، وأمره لهم أن يحلفوا بالله هذا متضمن لنهيهم عن الحلف بغير الله عز وجل، فدل هذا على تحريم الحلف بغير الله. قال وأن يقولوا ما شاء الله وشئت، وأن يقولوا، والواو هنا عاطفة على نية تكرار العامل، ما هو؟ وأمرهم أن يقولوا، أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، فإن هذا. وأيضا نقول أمره هذا متضمن لنهيهم عن قول ما شاء الله وشئت، فدل على تحريم هذا القول، فإن هذا هذا. إذن الحديث شاهد على أن الحلف بغير الله، وأن قول ما شاء الله وشئت هذا محرم وشرك وتنديد، فإن هذا. وبينا وجه الشاهد على هذا في هذا الحديث. قال وله، أي للنسائي، أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. والشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الرجل قوله ما شاء الله وشئت، قال له أجعلتني، والهمزة هذه للإنكار، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة. وهذا دليل على أي شيء؟ على تحريمه، هذا دليل على تحريمها، إنكاره دليل على تحريمها. ثم كذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ وهذه المقالة، سماها ماذا؟ سماها تنديدا، والتنديد محرم. ما الدليل؟ قال تعالى: فلا تجعل لله أندادا. وهذا وجه آخر من وجوه تحريم هذه المقالة. قال: بل ما شاء الله وحده. وفي رواية: قل ما شاء الله وحده. فقوله قل ما شاء الله وحده أمره هذا متضمن لنهيه عن المقالة السابقة ما شاء الله وشئت. وهذا وجه ثالث من وجوه التحريم، فإن هذا فدل هذا على أن قول ما شاء الله وشئت شرك وتنديد، وأنه محرم لإنكار النبي صلى الله عليه وسلم له، ولأن التنديد محرم، ولأمره صلى الله عليه وسلم بالمقالة التي فيها كمال التوحيد، وهي قل ما شاء الله وحده، وهي متضمنة للنهي عن تلك المقالة التي هي ماذا؟ ما شاء الله وشيء. فإن هذا قال: ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيتك أني أتيت على نفر من اليهود، رأيت يعني في المنام، فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال: فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. الشاهد في هذا الحديث قوله: فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، لا هذه ناهية، وتقول فعل مضارع مجزوم، نعم علامة جزم ماذا؟ حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة. ولفظ لا تفعلوا هذه من الصيغ الصريحة في التحريم، فدل هذا على أن قول ما شاء الله وشاء محمد ما حكمه؟ محرم. ما الدليل؟ قال: فلا تقولوا، نهاهم، والنهي للتحريم، والنهي الأصل في النهي أنه للتحريم. قال: ولكن قولوا ما شاء الله وحده. وكذلك أمرهم بهذا اللفظ الثاني، هذا متضمن للنهي عن اللفظ الأول الذي هو ما شاء الله وشاء محمد، وهذا دليل على التحريم، على أن هذا محرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا. في رواية جاء قال: كان يمنعني الحياء من أن أنهاكم عنها. الحياء من أي شيء؟ الحياء منهم، الحياة من المنكر عليهم؟ لا، كان يمنعه الحياة من ربه سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا لم يأمره بنهيه، فإن هذا فالحياة هذه جهته أنه كان يستحي من الله أن ينهاهم عن شيء لم يأمره الله بنهيهم عنه، فإن هذا. ولذلك قال الشيخ سليمان ابن عبد الله في التيسير، قال: وهذا الحياء ليس على سبيل الحياء من إنكار المنكر، ولكن كان يكرهها ويستحي أن ينكرها لأنه لم يؤمر بإنكارها، فلما جاءه الأمر أنكرها ولم يستحي من ذلك. إن هذا فهذا. قال الشيخ فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، وكذا النصارى، معرفة اليهود والنصارى بالشرك الأصغر، أن كلا الطائفتين كما في رؤيا الطفيل قالوا للطفيل: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فكانوا يعرفون أن هذا اللفظ ماذا؟ أن هذا اللفظ من التشريك، من التنديد بالله سبحانه وتعالى، وأنه من الشرك الأصغر. قال الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى، وهوى اليهود والنصارى هنا بأنهم كانوا يريدون عيب المسلمين، كما أن طفيلا عابهم بدينهم أرادوا ماذا؟ عيب المسلمين، ولذلك قالوا مقالتهم هذه، انتقدوا على المسلمين هذا الأمر. قال الثالثة: قوله أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، والبيتين بعده. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لرجل قال له ما شاء الله وشئت، وهذا من شرك الألفاظ الذي جرى على لسانه من غير اعتقاد بأن مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم تماثل مشيئة الله، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يشارك الله في ماذا؟ في المشيئة، بل كان الصحابة يعلمون أن مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم تابعة لمشيئة الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاء شيئا إلا إذا شاءه الله عز وجل. فقال هذه المقالة وما اعتقد معناها، فتم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تنديدا، فكيف لو سمع من ينادون غير الله ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله عز وجل، أو من يستغيثون بغير الله، أو من يطلبون من الموتى يطلبون منهم المطر ويطلبون منهم الولد ويطلبون منهم الشفاء إلى غير ذلك من أنواع الشرك. قال الشيخ: فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك؟ إذا كان هذا الصحابي خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المقالة فسمى ذلك تنديدا، فكيف لو أتاه آت وقال للنبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا له يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك؟ هذا البيت فيه أسلوب من أساليب الحصر والقصر، فهذا الوصيري قصر لياذه على النبي صلى الله عليه وسلم وحده، قال يا أكرم الخلق شوف ما هذه نافية، قال ما لي من ألوذ به سواك، وسوى هذه من أدوات الاستثناء، فهمنا؟ فهذا استثناء مسبوق بماذا؟ بالنفي يفيد الحصر والقصر. طيب لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا إنسان قد قال لذاك جعلتني لله ندا، فلا شك أن هذه مقالة عظيمة. ما لي من ألود به سواك متى؟ قال عند حدوث الحادث العملي. وهذا فاق شركه شرك المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وسماهم مشركين وقاتلهم، لأن الأولين ما كانوا يدعون غير الله في الشدائد. فما قال الله عز وجل إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون إلى آخره من يعني الآيات التي في هذا المعنى. وهذا في وقت الشدائد يحصر لهذا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول قال الشيخ والبيتين بعده، بيتين بعد هذا ماذا قال؟ فإن من دونك الدنيا وضرتها، فإن من دونك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، فإن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت الذي تفضلت علينا وجدت علينا بالدنيا وبضرتها التي هي الآخرة، هذا من دون النبي صلى الله عليه وسلم على الناس أنه تفضل عليهم وجاد عليهم وخلق لهم وأوجد لهم الدنيا والآخرة. قال ومن علومك، ومن هنا تبعيضية، ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني أنك تعلم ما هو مسطور في اللوح المحفوظ وأنك تعلم ما جرى به القلم منذ أن قال الله له اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، كل ذلك داخل في علم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى من ذلك شيء على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن علومك علم اللوح والقلم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، يعني إن لم تتفضل علي وتدخلني الجنة لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، يعني لو ما نجيتني انت ودخلتني الجنة فلا منجي لي وليس هناك من يدخلني الجنة. شوف كيف هذا الكفر، هذا كفر صريح وشرك أوضح من الشمس في نهر الظهيرة. ولذلك عدلها بعض أهل السنة قال يا خالق الخلق ما لي من ألوب به سواك عند حدوث الحادث العمم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. فرد الحق لأهله، فإن هذا فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لذاك أجعلتني لله ندا فكيف لو سمع هذه المقالة؟ والله هذه المقالة لو سمعها أبو جهل لقال لصاحبها أنت مشرك وأنت منجم، فإن هذا فهذا وهذا يدلك على غربة الدين، وأن الذين يتكلمون بهذا الآن هؤلاء هم الذين يفسح لهم في الإعلام وهؤلاء هم العلماء وهم المحقون للصالحين للأولياء للأسف. ومن أنكر هذا كان مبغضا للأولياء ومبغضا للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان وهابيا حامسيا إلى آخره من الألقاب التي يأتون بها لتنفير الناس عن الحق ولتورط الناس في الشرك بالله سبحانه وتعالى عياذا بالله من الضلال ومن أهله. قال الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا، ليس من الشرك الأكبر، لأن الله عز وجل ماذا أمره أن ينهى عنه، وجاء النهي عنه في القرآن وكذلك في سنته صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس من الشرك الأكبر. إذ لو كان من الشرك الأكبر لنهاهم، لأنه إن كان من الشرك الأكبر فهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن أصحابه يقعون في الردة وفي الخروج عن الإسلام وفي مناقضة أصل ما جاء به، فلا يسأل عن هذا، لا يسأل عن هذا، وهذا مما يتنافى تماما أو ينافي أصل كلمة التوحيد. قال الخامسة أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي، نعم لقوله صلى الله عليه وسلم على إن الرسالة والنبوة قد انقطعت وإنه لم يرد إلا المبشرات. قالوا من المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل، وجاء أن الرؤيا الصالحة جزء من النبوة. قال السادسة أنها يعني الرؤيا الصالحة قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام، وهذا في حياته صلى الله عليه وسلم، فكان الواحد من الصحابة إذا رأى رؤيا فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقصها عليه، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ما تضمنته هذه الرؤيا، صار ما تضمنته هذه الرؤيا من الأحكام الشرعية بسبب ماذا؟ بسبب الإقرار، بسبب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآن لو أن رجلا قال أتاني النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لي يا فلان أنت يجوز لك أن تصافح النساء مثلا، هل نقول له هذا يجوز لك؟ ما فهمه، فليس هناك بعده صلى الله عليه وسلم من الرؤى التي ترى ما تفيد حكما شرعيا أو ما يقرر بها حكم شرعي، هذا كما قلنا كان في حياته، فيأتي الصحابي ويحكي ما رأى فيقر النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، فتصير هذه الرؤيا دين أو ما تضمنته هذه الرؤيا يصير من الدين ومن الأحكام الشرعية. نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.